احد الاحتمالات الثلاثه لا يتعرض المصنف الى بيانه لشده ضعفه ووهمه. يا احتمال ان يكون الوصف خاص والموضوع خاص. ليش وهم؟ لانه اذا قلنا بان الوضع خاص والموضوع خاص، احنا افراد الصلاجيه افراد الصلاه الى ما لا نهايه، افراد الصلاه الى ما لا نهايه. اذا لازم يكون الواقع يضع وضعا على مستوى اللامعدنها، ونحن بالوجدان نرى انه ليس ها هنا عندنا تعدد في الواقع، وليس عندنا تعدد في الواقع، ولم يقم الانسان بوضع المستمر. هذا دليل صلاتي في الصباح لا بد يكون لها وضع، صلاتي في الظهر لا بد ان يكون لها وضع اخر. قلنا بمقالة الوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذا معناه اني على الاستمرار في حالة الوضع. عندما نرجع الى انفسنا نحن نرى اننا لم نتقمص زي الواضع في كل يوم، لم نتلبس هذا الزي. هذا دليل على اننا لا نتكلم على اساس الوضع الخاص والموضوع له الخاص. فهذا الاحتمال اساسا مطلوب. يبقى امامنا كم احتمال؟ احتمالان. الاحتمال الاول الوضع عام والموضوع له عام. الاحتمال الثاني الوضع عام والموضوع له عام. دعا المصنف هو انتخاب الاول واقبال الثاني. دعوة المصنف وانتقال الأول وإقبال الثاني، أي المصنف يريد أن ينتهي إلى أن ما نحن فيه من قبيل الوضع العام والموضوع له عام. يعني شنو وضع يعني؟ يعني يتصور الجامع ثم اللفظ يذكره ثم يذكر أن ما بأداء هذا اللفظ ونفس ذلك المعنى الذي تصورته قبل الترشيح اللفظي. فأنا أتصور جامع ثم أرشح كلمة ولفظ الصلاة ثم أضع اللفظ الصلاة المه إلى نفس ما تصورته قبل الترشيح اللفظي. هذا شيء أي وضع عام والموضوع له عام. هذه هي نظرية المصنف. والتفتتم ليش هذه المقدمة الرابعة موقعها قبل المقدمة الثالثة؟ لأن المقدمة الرابعة هي التي تهيئ إلى فكرة الجامع. يعني واقع المطلب لازم شنو نقول؟ إن بعدما انتخبنا أن الوضع عام والموضوع له عام، نظرية الوضع العام والموضوع له عام تضبط باتجاه فرض وجود الجامع. فما هو الجامع؟ يجي البحث الثالث. البحث الثالث مترشح على اساس البحث الرابع. وكرر اقول احنا هيك شيء لازم كنا نقول. ان بعد الانتخاب من ان الوضع عام والموضوع له عام، نظريه الوضع العام والموضوع له العام ما هي الا لغه اخرى عن استيراد فكره الجامع. فلما دخلنا في سياق جدولة الجامع نحتاج إلى شنو؟ أن نسأل سؤال، ما هو الجامع؟ يجي البحث الثالث. يجي البحث الثالث. تفهمتم ماذا أقول؟ الآن كيف يصل المصنف إلى مقصوده؟ كيف يصل المصنف إلى مقصوده؟ إحنا في عالم منطق فريد. هناك طريقتان في الوصول إلى المطلوب. الطريقة الأولى أن أجي مطلوبي أقيم به دليل. هذا طريق. الطريقة الثانية أن أجي أقول المحتملات اثنين، أحد المحتملين باطل بشكل قهري، الاحتمال الثاني يعني هو يتعين. مثال وين مثلنا بمثال؟ إذا تذكرون المثال الذي ذكر في علم المنطق شنشر، قلنا والله ما ندري، نريد نقول الروح مادية مشاهدة. مر عندنا قدرة وقابلية أن نجي ابتداء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لنا من القابلية أن نفترض أن الروح مجردة ونقيم أدبها تجرد الروح بأن نذكر خصائص التجرد وهذه الخصائص مسجلة في حق الروح، فالروح لا بد أن نفترض أنها مجرد. هذه طريقة. طبعا هذه الطريقة أوفق. ليش طريقة أوفق؟ لأنه أنت ابتداء مقصودك أنت ذكرت تحت الهدف وحاولت أن تسلط الدليل عليه. هذه الطريقة هي الأمثل. لكن أحيانا أنت ما عندك قابلية أن تثبت مطلوبك بالمباشرة، لكن أنت عندك قابلية تجي. الروح أمرها لا يخلو، إما أن تكون مادية وإما وحيث أنا عاثر على آثار المادية، وتلك الآثار المادية لا يمكن أن تنسب إلى الروح، فإلى الروح لا يمكن أن تكون مادية. عندما لا تكون مادية إلى هي فرق هذا الاستدلال عن الاستدلال السابق. الاستدلال السابق كان بيدي ماذا؟ خصائص التجرد. فمن خصائص التجرد استطعت أن أثبت أن الروح مجردة. أما بالنحو الثاني الذي بيدي من الخصائص هي خصائص مادة، تلك الخصائص ما عندي قابلية التعرف على خصائص التجرد، وإنما كل ما عندي قابلية التعرف على خصائص مادة. لما أجي أقول هذه الخصائص لا مجال لتمثيلها على هذا الوجود، إذا هذا الوجود لا يمكن أن يكون وجودا ماديا، لا بد أن يكون وجودا مجردا. هذه طريقة ثانية. مرحوم الشيخ هنا راح يستعمل الطريقة الثانية ولا يستعمل الطريقة الأولى، بأن يقول إننا لو أردنا أن نقول بأن الوضع عام والموضوع له خاص يلزم أحد محذورين وكل منهما باطل، فإذا لا مجال للقول بأن الوضع خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، فيتعين أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص. والتفت أنا ليش دخلت في الحساب في المحاسبة؟ أول شيء جيت المحتملات أربعة، الواحد في باب الوضع، أحد الأربعة محال كما تقدم، الثاني واضح الضعف والوهم، حينئذ سقط الدليل. أما إذا ما تسوي بها الطريقة، خب أنت إبطال أحد الأربعة لا يعني انتخاب واحد من الأربعة، يعني يبقى أمام اختياري. لذا الطريقة التي راح يذكرها المرحوم الشيخ هي في الحقيقة مختزلة لمقدمات حذفها المصنف لوضوحها، وهو أن أحد الأربعة محال، أحد الأربعة وهن، يبقى أمامي خيارين، أحد الأربعة فيه ملاحظة فيتعين الأحد الوضع عام والوضع أوكي. بس قبل ما أبين أنا عايش عندي بس عندي ملاحظة، لماذا الوضع العام الموضوع له خاص؟ هذا باطل. لماذا هذه النظرية تجرنا إلى تالي فاسد؟ لماذا القول بأن الوضع عام والموضوع له خاص يجرنا إلى محذور باطل؟ لماذا؟ هذا بعد بقى عندنا الثلاثة، الأول محال، الثاني وهم، بقى هذا يلزم منه شنو؟ تالي فاسد. هذا ليش؟ بس قبل ما أبين هذا التالي فاسد عندي مقدمة. هاي المقدمة إلى من استوضحها من قدر نفهم الدليل. حاصل المقدمة، هاي مقدمة خارجية. شنو حاصل المقدمة؟ إنه قد ورد في الآثار الكثيرة ذكرت الصلاة كموضوع لحكم لآثار شرعية، كان قال الروايات الصلاة قربان كل سقيم، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مجموعة آثار سجلت بعنوان آثار للصلاة. السؤال هو هذا، هل هذه الآثار التي سجلت للصلاة هل سجلت إلى فرد من الصلاة أم سجلت إلى طبيعية الصلاة؟ يعني شنو إلى فرد طبيعي؟ يعني هل سجلت أن العروج والمعراج هي لخصوص صلاة الصبح، بس صلاة الصبح هي معراج كل تقيين، أم طبيعي صلاة الإنسان سواء كان صلاة صبح أم صلاة ظهر أم صلاة عصر، كل الصلوات بالنسبة لفردي، هل أنه الثابت العروج لخصوص صلاة معينة أم لطبيعي الصلاة؟ الجواب وهو من الواضح البين جدا، لم يكن تلك الآثار الناهي عن الفحشاء والمنكر، تلك الآثار أنها قربان كل سقي، تلك الآثار التي ثبتت آثارا للصلاة لم تكن تلك الآثار ثابتة إلى الفرد، وإنما كانت ثابتة إلى الطبيعة. هاي المقدمة، هاي المقدمة، عنوان المقدمة إلى شنو؟ الآثار إنما ثبتت في الروايات لا للفرد وإنما للطبيعة. حينئذ تعال فلك نقول الشارع المقدس، ألا راح نقول في الدليل الشارع المقدس إذا كان في قوله الصلاة قربان كل تقي، إذا كان لفظ الصلاة من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص. هنا هل استعمل في الخاص أم استعمل في العام؟
الخاص.
أمامك أحد خيارين، لا ثالث له. وكبر التفت الدليل. الله لما قال الصلاة في قوله الصلاة قربان كل تقي، الصلاة بناء على يا نظرية، بناء على النظرية التي نحن لا نريد أن ننتخبها، بناء على النظرية الباطلة الفاسدة، إن الذي قاله الشارع في قوله الصلاة قربان كل تقي حينما قال الصلاة، وكنا ممن يتجه بالاتجاه الفاسد، يعني الوضع عام والموضوع له خاص، نقول هنا الشارع استعمل الصلاة بمعنى الفرد أم بمعنى الطبيعي؟ إذا قلت بمعنى الفرد يلزم منا محذور، إذا قلت بمعنى الطبيعي يلزم منا محذور، بخلاف ما لو قلنا أن الوضع عام والموضوع له عام، لا يأتي أحد هذين المحذورين. واضح ما أقوله؟ جيد. ليش؟ إذا كنا نقول أن الوضع العام، الوضع عام والموضوع له خاص، أنا بعد راح أحدث كلمة الوضع عام، وإنما تمام اهتمامي أوجهه الموضوع له خاص. إذا كنا ممن يقول بنظرية الموضوع له خاص، يعني الصلاة استعملت بالفرد الخاص، والحال أننا بالمقدمة ماذا قلنا؟ إن الأدب لم يثبت للفرد وإنما أثبته للعام، لا بد حينئذ أن نحمل مثل هذا التركيب على أنه تركيبا مجازيا. ليش تعتمدوا على أنه تركيب مجازي؟ لأنه على مستوى الوضع هو موضوع للفرد، على مستوى الاستعمال استعمل فيما في العام، وهذا معناه التجوز. وأروح أكرر العبارة، إذا قلنا بنظرية الموضوع له الخاص فعلى مستوى الوضع هو خاص، لكن على مستوى الاستعمال الشارع لما قال الصلاة قلنا لا يريد منه الصلاة الفرد وإنما يريد منه الطبيعي، فصار المتكلم استعمل ذلك اللفظ الذي هو قد وضع للوضع الخاص استعمله فالطبيعي وهو من المجازي. والحال أننا بالوجدان نشعر أن مثل هذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا، اذا لا مجال لقبول هذه النظريه. يجي الاحتمال الثاني، يقول خوي انه الوضع خاص والمستعمل مستعمل فلا مجاز، فهم على مستوى الوضع خاص، هم على مستوى الاستعمال خاص. شنو الاشكال الذي يرد؟ يلزم حينئذ أن الأثر يثبت للفرد، وقد بينا أن الأثر ليس أثرا للفرد وإنما الأثر أثر للطبيعي. فإذا تريد أن تساوي بين، رح أكرر الدليل، إذا أردت أن تساوي بين عالم الوضع وعالم الاستعمال فإنك وإن لم تقع في فخ تجوز، لكنك تقع في يافث فخ أن الأثر سيترتب على الفرد. وإذا قلت أنه لا، الوضع لا يلتزم مع عالم الاستعمال والإرادة، حينئذ تقع في فخ التجوز. وكل من الأمرين، من أن نسجل الأثر بالفرد أو القول بالمجاز، كل منهما تال فاسد، فلا مجال لقبول نظرية الوضع العام والموضوع له خاص. وهذا بخلافه ما لو قلنا الوضع عام والموضوع له عام، أي الموضوع له عام، فهم على أننا لا نقع في محذور تجوز، ولا يكون الأثر أثرا للفرد وإنما يكون أثرا للطبيعي كما هو هذا حاصل ما أفاده في المقدمة الرابعة. هذا فطق لك إياها بشكل سريع حتى أدخل في المقدمة الخامسة إن شاء الله. ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، يعني الوضع عام والموضوع له عام، واحتمال كونه سننتقل إلى الوضع عام والموضوع له خاص حدث بعد الدين، وأما واحتمال كون الموضوع له خاص، قلت لك الوضع العام ما جعله هو مد نظره، كل اهتمامه وين موجه؟ إلى الموضوع له. واحتمال كون الموضوع له خاص بعيد جدا. ليش بعيد جدا؟ لاستلزامه اما التجوز واما ان يسجل الاثر للفرد وكل منهما باطل. استلزامه كون استعمالها يعني هذه الالفاظ في الجامع في مثل الصلاه تنهى عن الفحشاء او الصلاه معراج او الصلاه عامود او الصلاه جنه، أن يلزم استعمال هذه الألفاظ في الجامع مجازا، إما يلزم مجاز أو منع استعمال هذه الألفاظ في الجامع في مثل هذا الترتيب. وكل منهما، طبعا العبارة الثانية فيها شوية حجازة، أنا شو أعبر؟ بناء على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يعني شنو؟ يعني ما نقع في المجاز، الاحتمال الثاني يعني ما نقع في المجاز، ما نقع في المجاز يعني شنو؟ يعني هم على مستوى الوضع هو للخاص، هم على مستوى الإرادة هو هم خاص. يلزم محدود، شنو المحدود؟ إن الأثر يترتب على الفرد، والحال قد بينا في المقدمة إن لا مجال لفرض أن الأثر يترتب على الفرد، وإنما الأثر يترتب على الجامع وعلى الطبيعي، وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أذن النهى. المقدمة الأخيرة من المقدمات الخمسة، هذه آخر مقدمة عنوانها ثمرة البحث. هسه قبل ما أبين لك ثمرات البحث، أنا عندي دردشة قبل الشروع في بيان الأمر الخامس. مرحوم السيد الخوئي في الجزء الثالث عشر من كتابه التنقيح في باب كتاب الصلاة عند مسألة هل يجوز للمرأة أن تصلي بحذاء الرجل أم لا يجوز للمرأة أن تصلي بحذاء الرجل، مرأة تصلي والرجال يمنع أو الرجال يصلي والمرأة يمنع، لا تصلي المرأة بحذاء الرجل، في الرواية مضمون الرواية لا تصلي المرأة بحذاء وبأداء الرجل. هناك تحت فرق السيد الطوي عنوانه شنو؟ أنا شفت استفد مرة، طبعاً ينتهون إلى أنه إذا مرة صلت بجنب رجل طبعاً بفاصل أقل من شبر، بفاصل شبر أقل من شبر، إذا أكثر من شبر كراهة، أما إذا أقل من شبر بطلع حرمة وبطلع حرمة، مو حرمة تكليفية، ما له معنى حرمة تكليفية، أنا ما بأي معنى، بمعنى ما إذا المرة صلت أقل من شبر صلاة الرجل والمرأة تقع باطل، هذا رأيي. إذا أكثر من شبر بعد ماكو بطلان، وإنما يصير كراهة. إلى عشرة أذرع، بعد عشرة أذرع حتى كراهة هم، هاي الفتوى الفقهية، هذه واضحة. لا أتكلم على الفوز، أنا صرحت في الجزء الثالث عشر من كتاب الصلاة للمرحوم سيد الخوي، أبين رأي سيد الخوي، ما أبين رأي الآخرين، بس أبين رأي سيد الخوي، مو مهم بعد على يعني مو هذا، أريد الشاهد يجيكم السيد. أنا لأضاوع مرض، لصلت دكتور وضوها باطل، وضوها باطل، نجدت وقفتي أقل من شبه، وصلت، وأنا صليت، صلاتي تقع باطلة أم لا؟ أبسونا مأجور. واضح الفكرة؟ السيد الخوئي يقول ومن ثمرات النزاع بين الوضع الصحيح والأعم هذه المسألة، بأن إذا كنا ممن يقول بأن الوضع الصحيح وفي صلاة باطلة فلا يأتي رواية بعد ما يجي خطاب لا تصلي، لأن هي هي لم تصلي، لأن شنو؟ لأن فرضنا الصلاة بأي معنى؟ صحيح، هاي ما تصلي صحيح، أصلاً ما يسمى، فصلاتي تقع صحيح لو لا؟
صحيح.
أما فيما لو قلنا أن الواقع بلا عام، حتى وإن لأنه يصدق عليه اسم صلاة، وإن كان صلاته باطلة، توجب بطلان، هاي ثمرة أنا سجلت فيها، أخذتها من المرحوم السيد الخوي، هاي ما يذكرها. هاي مين يذكر السيد؟ أنا تبرعت لك، هاي الذي عبرت عنه دردشة، تبرعت لك بثمرة، أعطيتها موردها، مكانها، مصدرها، الجزء الثالث عشر من كتاب الصلاة للمرحوم السيد الخوي. كلمة هو شو يحكي؟ خلينا نجي للخراساني. مرحوم الخراساني يدخل ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى يقبلها وهي ثمرة عملاقة حقيقة، عملاقة لأنها ما مختصة في خصوص بيان ثمرة، هي مطلب رئيسي وأنا أريد أفتحه، مطلب رئيسي وهو مفتاح لحل مشاكل كثيرة. الثمرة الثانية يسجلها المرحوم القمي في قوانينه، مرزا أبو الحسن القمي صاحب القوانين. ثمرة الثانية والشيخ يعترض يقول لا هاي ثمرة غير مقبولة عندنا. الثمرة الثالثة الذي يسمى بالمصطلح مطية علم الأصول. ليش؟ لأنه أكو بحث، إحنا دائما كل بحث لابد أن نذكر له شنو ثمرة، فأكو فالثمرة نقدر نجيبها دائما وهي باب الندر. مطالب باب الندر نقدر أن كل بحث أصولي أن نجعله من ثمرات ذلك البحث الأصول بحث الندر كما سأبين. فالثمرة الثالثة شنو هي؟ باب الندري. باب الندري وهي مطية الثمرات الأصولية. هذا واضح. أيضا المصنف يتوقف في هذا الثمر، بس طبعا توقفه في الثمرة الثالثة شوية هيجي مو يعني يقول إيه مجال كذا سكما أصابه، لأنه يعقب في نهاية مطاف كلامه فتأمل. إذن ثمرات البحث المسجلة في كتاب الكفاية لبحث الصحيح والأعان ثلاثة: الثمرة الأولى المرضية، وأما الثانية والثالثة فلا يستطيعهما، وهي مما هو مسجل في كلمات القمي. هم الثانية هم الثالثة، الثانية والثالثة مكتوبة في كلمات المفهوم المحقق القمي. الآن نجي إلى الثمرة الأولى، بس قبل ما أدخل في الثمرة الأولى أنا أدخل وياك في بحث بعنوان مقدمة، بحث بعنوان مقدمة. هذا البحث خل أعطيه اسم أول شيء حتى تعرف وين بحث. هذا البحث يا أخوان مسجل في دائرتين، مسجل في دائرة الشبهة المفهومية. لا أحكي مقدمة، ترى الثمرات بعدني ما أحكي، يعني خرجت عن مادة البحث. لا واحد يقول لي سجل وين تحكي شو طلعت غير شيء، لا أقول لا أصبح لا أعكر، أنا طلعت من البحث. كلامنا في المقدمة الخامسة هي حديث عن ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والأعم. بس قبل ما قلت ثلاث ثمرات، والمهم الثمرة الأولى، والثمرة الأولى أنا أفهمها مو لأجل نفس الثمرة، الثمرة أستفيد منها فائدة، لا لأجل أن أطبقها كقانون عام دائما. هذا البحث يحتاج أن أترك مطلب أيضا، مطلب خارجي. أي هذا المطلب الخارجي يجي بيدك، بعد ما يجي هذا المطلب الخارجي بيدك ندخل إلى بيان الثمرة على أساس ما أفاده المرحوم الشيخ الخراساني. فأنا أعترف إني قد خرجت عن مادة الكتاب، هذا خلي يكون واضح. لا واحد يحكي وين هذا يديح السيد من دي يطلع هذا المطلب، لا أعترف إني سوف أخرج عن مادة الكتاب، لكن بضرورة أخرج أنه أساس أنه بس أزيد في المطال، لا لا لأنه المطلب يستحق إلى خروج فأنا أخرج. خلاص. عنوان البحث الذي أريد أتحدث فيه ماذا؟ عنوان البحث يا إخوان، عندنا بحث تحت عنوان الشبهة المفهومية، وعندنا بحث تحت عنوان الشبهة المصداقية. عندنا بحث تحت عنوان الشبهة المفهومية، وعندنا بحث تحت عنوان الشبهة المصداقية. أرجوك أولا فرق لي بين الشبهة المفهومية وبين الشبهة المصداقية. طبعا أقول لك القاسم المشترك، هاي أريدها هاي العبارة، القاسم المشترك بين الشبهة المفهومية والمصداقية، مقابل المفهومية المصداقية، القاسم المشترك لكل منهما هو الشبهة الموضوعية. يعني في الحقيقة والواقع مش عندنا، إذا واحد يصل البحث يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تارة الشبهة موضوعية وأخرى وياي، أرجوك امشي وياي. الشبهة موضوعية ويقابله الشبهة الحكمية. ثم إن الشبهة الموضوعية قد تكون شبهة مفهومية وقد تكون شبهة مفهومية. وبعد شرحت وكل شبهة موضوعية مفهومية فهي شبهة حكمية، وكل شبهة موضوعية مفهومية فهي شبهة هاي احفظها، هاي هم ما تجيب ترى سهولة على مو هاي نازلناها بشكل كامل ما تحصلها بشكل الكامل. وكررها اللوحة الشبهة ويصير خلط، يصير خلط بعض مرات حكمية وحضانة وروح مقابلها مقابل حكمية لا تسمع شي نقول موضوعية إذا ما هم يقولون مصداقية يصير خلط. فأرجوك التفت لي لقوانين البحث. الشبهة راح أكرر، الشبهة إما شبهة موضوعية وإما شبهة حكمية، هاي المين نعرفها لأن القضية إما موضوع وإما حكم. فإذا كان أصبع الشبهة موجه إلى الموضوع وإذا كان أصبع الشبهة موجه إلى الحكم شبهة حكمية، هاي تهمناها. ثم الموضوع أيضا هو فيه زاويتان من زاوية مفهومية وزاوية مصداقية، هذا بينا تعرفت. فالشبهة المفهومية شيء خارج مصداقية، بينما الشبهة الموضوعية شيء خارج حكمية، هاي ننسى. وبينتها بعد فكرة شنو عنوان الفكرة، وإن كل شبهة موضوعية مفهومية فهي شبهة حكمية. وليش هم أبين لك جيد. نجي الآن أنت تعال قل لي شنو معنى شبهة موضوعية مفهومية. أنا راح أستعمل لك هذا اللسان. إذا جاء واحد قال لك أكرم عالم كل اهتمامنا راح نوجه وين، بس وياه يساعدك حتى أنت تتفاعل ويا البحث. إذا قلت لك أكرم عالم مرة أنت تقول هاي أكرم ما أدري فيها دلالة على الوجوب أم على الاستحباب، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم ظاهرة في الاستحباب أم ظاهرة في مطلق الرجحان، هذا حديث وين في يا كلمة في أكرم. أكرم هو شنو حكم؟ أكرم عالم، موضوع قضية جن عالم، حكم قضية جن أكرم. فإذا كان محور الشاك في كلمة أكرم هاي يسموها صلح حكم عجبة. فإذا واحد قال لك بابا هاي ما أدري والله أكرم وجوبية استحبابية رجحانية إرشادية تكليفية وهكذا، هذه كلها حديث في دائرة جانب الحكم، فتكون الشبهة شبهة حكمية. ما بيها خفاء، هاي واضحة، كل من يعرف القضية بها موضوع محمود، محمود هو الحكم، محمود هو الحكم. فهذا المحمود الحكم إذا عندي شد في هذا في هذه الدائرة يسمى شبهة حكمية. أما الكلام في الموضوع، في الموضوع وهو أشهر عندنا عرقين. العرقة الأولى أسميها شبهة موضوعية مفهومية، عندي عرقين. العرقة الأولى جميل. والله ما أدري العالم القاري 6 سنين لو 7 سنين عرف في تشخيص مفهوم عرف متى يقال الشخص عالم، هل 6 سنين أو 7؟ الواضح لما وضع كلمة العالم لابد أن يضعها لماذا؟ لمعنى. هذا المعنى أنا ما أدري، هذا المعنى ما أدري. هل مراد منهم أنهم 6 سنين أو 7 سنين؟ هذا شيء شك في الموضوع أو في الحكم؟ في الموضوع. من أي جانب؟ مفهوم العالم غير واضح. طبعا مرة شك في المفهوم بأقل وأكثر، ومرة يكون شك في المفهوم بمتغير. أقل أكثر من 20 ما أدري. لما قلت لك لا تصلي خلف الفاسق، عندي أزمة في الفاسق، ما أدري فاسق الواضع لما وضع الفاسق لخصوص مرتكب الكبيرة أم حتى لمن كان مصرا على الصغيرة، وين الشيء الواضع ما أدري وين وضعه، هل وضعه للحصة الخاصة وهو مرتكب الكبيرة أم للحصة العامة؟ إذا قلت لك امشي ويتقي، ما المقصود من التقي؟ على مستوى المفهوم خص أكثر بالأمثلة، وأنا أدري أكثر بالأمثلة حتى تصير عندك أنس مع الأمثلة، ما أدري خص التقي خصوص الميشدد لو لا هم يكذب هم يصلي صلاة الليل يغمض فشكل وين؟ مفهوم التقي ما أدري، مفهوم الفاسق ما أدري، مفهوم العالم ما أدري. الآن أقول لك قلد العالم، يقول لي هذا والله ما يعرف في علم الفيزياء، فأقول لك هذا السؤال، هل أخذ في حقيقتك للعالم خصوصا يعرف الفقه والأصول أم لا بد أن يعرف الفقه والأصول أم يعرف علم الفيزياء؟ هذا كله شك في أفق، في أفق المفهوم، واضح هذا؟ هذا شك يسمى شبهة مفهومية. أما الشبهة المرتبطة لا، أنا حاسب موقفي مسبقا في ماذا؟ في المفهوم. شنو حاسب موقفي؟ أنا أدري إيش العالم هو القاري 7 سنين، بس ما أدري إيش تقاري 6 سنين إلا 7 سنين. وين أزمتي؟ أنت ما أدري. أنا مفهومي واضح عندي، أنا مفهومي واضح عندي، أنا أدري التقي هو الذي لا يكذب وين يصلي صلاة الليل، بس ما أدري يصلي صلاة الليل ما يصلي صلاة الليل. وين مشكلتي؟ مو مشكلتي في ما، ليس مشكلتي في المفهوم، وإنما مشكلتي في المصدر. واضح جاهزي. وقالوا علماء، هذا المفتاح لا بأس به، وقالوا علماء إن الحكمية جاءت الحكمية، إن الشبهة الحكمية إنما تتولد لثلاثة عناصر لا رابع لها. الشبهة الحكمية شنو هي العناصر الثلاثة؟ إما إجمال النص، وإما فقدان النص، وإما تعارض النص. دائما الشبهة الحكمية لابد أن تبتلى بأحد هذه الحلول الثلاثة، بأحد هذه الأزمات الثلاثة، والمسؤول عن الإجابة هو الله عز وجل. والمسؤول في الشبهات الحكمية من المسؤول عن الإجابة هو الله عز وجل. كل شبهة حكمية من لازم يجيب عنها الله، ومن شاء شنو؟ إما إجمال النص أو فقدان النص. ما أدري تغير أقدر أشرب ولا ما أقدر أشرب، من شاء شنو؟ ما أدري. ورد من الشارع المقدس حرمة التدخين أو ما ورد حرمة التدخين، هذا تسمي شبهة الحكمية. ليش؟ لأن المسؤول عن الشارع من شاء شكي وين؟ ما أدري صدر من الشارع حرمة أم انتظر. اليوم اقدر اكل مثلا فلان الطماطم، اقدر اكل دولة. لو واحد يقول لك ما ادري اشوف فيها الطماطم، البيبسي شنو رايك فيه؟ البيبسي اقدر اشرب بيبسي لا ما اقدر؟ كل من عاشت شنو؟ شوفهم حكميه ليش؟ انا ما ادري اصلا صدر من الشارع نصي وحرمته شرب البيبسي واخذ. هذه شبهات. أو قلت لك تعارض نصين، نص قال أخذ طماطم، قال نص لا أخذ طماطم، وبالتالي تعارضنا تعارضين صار، وبالتالي صار روح إلى فقدان النص، روح إلى فقدان النص، همشي. فالشبهة الحكمية دائما شنو؟ إما وإما وإما، إما فقدان وإما إجمال وإما تعارض. Ama şubhel mevduiye şirmek şerah. El şubhel mevduiye men şehel umuril uhra. El şubhel mevduiye men şehel umuril uhra. الأمور الأخرى والمجيب عنها والمسؤول هم غير الشارع المقدس. شلون مثل اللي شوفت الآن اللي شوفت موضوعية، لكن موضوعية الشارع المقدس لا تقول موضوعية المصداقية، لشبهه الموضوعية المصداقية. أنا الآن الضوء طافي، العرق بخش، حسيت أكو رطوبة، احتملت أن هذه الرطوبة جت شكل من شكل قول لي يعني ضوء طاس، وإذا بس عليك الضوء أدل شوف هذا دم لم دم وفضع الضوء حقضي. هنا من الذي أوجب الخطأ؟ الشارع المقدس لو اطفاء الضوء هذه سموها شبهة موضوعية مصداقية. شبهة موضوعية مصداقية علاجها شلون؟ تشوفوا هذا الموضوع المصداقية روح عليك ضوء، فما راح ادق باب الشارع له. ومن هنا ايش قالوا؟ هاي الحكاية معناها هواي، احنا فيني ياس معناها هواي شنو؟ لا مجال للرجوع الى الفقيه في الشبهات الموضوعية المصداقية، لا مجال للرجوع للفقيه. انا مخلد زيد بن ارقم، لكن في الشبهات الموضوعية المصداقية ارجع الى زيد بن ارقم. مضحك هذا، مضحك مضحك. ليش؟ لأنه الفقيه بما أنه واسطة بيان مقاصد البارعة الزوجة. أما إذا في مورد لم يكن هو مسؤولية البارعة الزوجة، فهل هناك موجب للذهاب إلى بيت الفقيه؟ لا. إحنا وقت نرجع إلى الفقيه فيما لو كانت المسؤولية مسؤولية البارعة الزوجة، حيث أننا لا يمكن التعرف على مقاصد البارعة الزوجة إلا عن طريق فريقي هذه الواسطة الذي رشحت من قبل أهل البيت لينا، مو شيء. أما إذا القضية هي مو يم أهل البيت ولا يم النبي ولا يم الله، هل حينئذ نرجع إلى التقييم؟ ما لا معنى نرجع. هل سأضرب لك مثال؟ هل سأضرب لك مثال؟ تعال أنت وياي، بس على كيفك وياي. شوف شلون، يلا الأخوة الآن إذا اختمرت الفكرة بذهنهم هسه شوف يطبق، يبدأ يطبق ولا ها؟ والله ما أدري، إحنا الشيعة عندنا صلاة المغرب، إيش وقت يجوز صلاة المغرب؟ عند سقوط الفرس أو عند ذهاب الحمرة المشرقية؟ هذه شبهة المفهومية المصداقية. ها، هل هي شبهة موضوعية أم شبهة حكمية؟ وهل هي شبهة موضوعية مفهومية أم شبهة موضوعية مصداقية؟ يا أمي أو أنا مو شبهة حكمية، ليش؟ أنا مو عارف ندري يجب صلاة المغرب، طيب لا اشترك وعارف عندك حركة في وجوب الصلاة. إذا وين عرفت؟ في المغرب. المغرب منشأ الشكوى أن الروايات الذي قال صلي عند الغروب، يا غروب، الغروب شنو معناه؟ معنى الغروب غير واضح عندنا، معنى الغروب غير واضح. هل معنى الغروب سقوط الفرس أم بهذا الحمر؟ هذا جسي شبهة المفهومية. إذا شبهة مفهومية احكي هسه بعد وياي بعد استمر بالحكي. من المسؤول عن الإجابة؟ الفقيه. لازم نروح ندق باب الفقيه، تعال بين لنا شنو نسوي. فهو لازم يمثل الموقف، مو شيء؟ أما إذا أنا أدري احتمت موقفي ان الغروب هو سقوط الحمرة، ذهاب الحمرة المشرقية، بس عيوني شرق، ماذا اقدر اباوع؟ زالت الحمرة المشرقية او ما زالت الحمرة المشرقية؟ هنا هاي شبهة موضوعية مفهومية لو مصداقية؟ مصداقية. ليه؟ مو مسؤولية. روح لابو النظارات البس نظارة وروح شوف، مو يم التقي فقير يشيل الدخلة. ليش الدخلة؟ لو واحد يقول انا ارجع للفقيه اقول له لا تسوي، ايش تقول؟ الفقيه هو مو مسؤوليته. نعم الفقيه مثل اي فرد حالي مثلك، انت تقدر تخبرني، انت عيونك قويه تقول لي دخل الوقت او ما دخل الوقت. الفقيه هذا يقدر يقول حاله كحالك في هذه القضيه. اضرب مثال بعد عرفنا الغناء حرام، ما مرة نتعارف إذا حرام عندنا لو مستحب أو مباح. كلام في حكم القضية هذا يسمونه حكم القضية. مرة إذا لا حرام حرام ندري غناء حرام. من يدري الغناء الحرام؟ هو خصوص ما اشتمل على كلام باطل أو حتى وإن اشتمل على مطالب الحق لكن فيه ترجيح. فيه ترجيح ياخذ غناء. بس الكلمات الباطلة فيها الفسق والفجور. فإذا قلنا بس فيها الفسق والفجور التغني بالقرآن شو يصير؟ بعد مو غناء. لأن الغناء شنو صار؟ بس المجتمل على مقولة باطل. والله ما مجتمل على مقولة فهو مو غناء. لأن الغناء ما كان مجتملا على كلام باطل والقرآن كلام حق. فإذا لا يسمى التغني بالقرآن حينئذ غناء. لا مو حرام غناء ويترتب عليه ذلك. أما إذا قلنا لا الغناء مفهومه شنو؟ ترجيع الصوت. ترجيع الصوت سواء كان كلامه باطلا أو حق أو حق. هنا هذا من أين مقالة شيخ؟
مفهوم
مفهوم الغناء عندنا بالواقع. هنا علما لازم نرجع الآن افتهمنا الغناء المحرم هو الذي يشتمل على التربية. مفهوم القضية يشتمل قصائد ملا باسم بيها ترجيع لو ما بيها ترجيع عجبتك شبهة المتعقية ما عندي شيء أطبق هذه شبهة المتعقية. واضح هذه يا أخوان؟ فإذن يبقى عندي بس هاي حكاية أخيرة أحكيها حتى أكمل هذه اللوحة. تجلس الآن كل شبهة موضوعية مفهومية هي شبهة حكمية. ليش؟ هاي مو واضح. هاي شلون شلون هاي شيء جديد أسست القانون كل شيء كبير. أسست هذا القانون مو شيء أسست أنا قانون جيلي. كل شبهة موضوعية ويا مفهومية شوية هاي أقول لك لأن الضابط فيها ينفصل. الضابط إذا نشوف الحكم المجيب عنها شرع. هناك الشبهة الموضوعية المفهومية من المجيب عنها
الشارع.
لأن كما أن وظيفة الشارع اسمعي كما أن وظيفة الشارع بيان الحكم كذلك وظيفة الشارع أن يبين معالم موضوع الحكم. كل مشرع أمام المسؤولية. المسؤولية الأولى شنو؟ بيان الحكم. المسؤولية الثانية موضوع حكم. أقول لكم يا أخوان تعالوا بيتي عندي مسألتين. إلزامكم بالمجيء إلى البيت واحد. الأمر الثاني موضوع القضية. يا أخوان من المقصود يا أخوان؟ كل المجيء. هذه الحلقة حلقة البعدية هذا من لازم حقيقي المجرد من يبين حكم قضيته هو المسؤول عن أن يحدد مفهوم موضوع قضية. فإذا صارت مسؤولية الشارع لأن كل أمر يكون المسؤول عنه الشارع فهي شبهة حكمية. طبعا بس احنا وهنا راح يصير تنكر. هنا راح يصير تعثر. ليش؟ لأنه أنت قبل تجي تجديد شبهة موضوعية مفهومية شو نسوي لك حكمية مع أنها وحدة تتنافر مع عرفنا أن الحكمية لها إطلاقات. مرة حكمية يعني حكم مقابل الموضوع، مرة حكمية يعني مسؤولية الشارع. وأنا حينما قلت مسؤول كل قضية شبهة موضوعية مفهومية فهي حكمية. حكمية بأي معنى؟ مو حكمية بمعنى بالإطلاق الأول وإنما حكمية بمعنى إطلاق الثاني يعني مسؤولية الشارع. يا أخوان على من تبتولة بس أكرر هذا أكرر بعدين أدخل في مقدمة الأخبار. أقول كيف لك أن تقول أكرر كل شبهتين موضوعية مفهومية حكمية، فهذا من الجنب بين المتنافيين. ليش؟ لأن الموضوعية قتيمة الحكمية، فما كان قتيمه كيف يكون مآله إليه؟ ما كان قتيمه، فإن الموضوع قتيم الحكم لا مقتيمة، فكيف تقول الموضوعية المفهومية حكمية؟ أليس هذا مرده إلى ما كان قتيمه يقول إليه؟ والقتيم يتناظر مع قتيمه، لا أنه داخل في بطن القتيم. القتيمية هذا قتيم، هذا يعني بينهم تنافر، بينما هذا داخل في هذا يعني بينهما انسجام. فالجواب الحكم في قولي كل شبهة موضوعية مفهومية فهي لا جيبوا بس القيود فجاءنا القيود كل نجيب يعني كل شبهة موضوعية مفهومية فهي حكمية. حكمية هنا بأي معنى حكمية؟ هاي كانت مسؤولية السارة، كانت مما هي مسؤولية. طبعا هذا احنا راح نكرره كثيرا، شبهة حكمية شبهة الموضوعية. هاي المطلب الثاني هم بعنوان فعلي بعد ترى هم بعد بدي احكي في امور زائدة ولم ادخل في البحث. المطلب الثاني متى يتمسك بالإطلاق؟ متى يتمسك بالإطلاق؟ قاعدة السؤال، سؤال لنا متى يتمسك بالإطلاق؟ إنما يتمسك بالإطلاق إذا أحرزنا العنوان على الفرد، وأما إذا ما أحرزنا العنوان على الفرد فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وإلا بدي أبين العبارة العلمية أرجع أشرحها بعدين، أنا أبدأ أبين عبارة علمية. وإلا يلزم أن يكون الدليل مثبتا لموضوعه، ولا مجال لأن يكون الدليل مثبت لموضوعه لقاعدة العرشية. المفاد قاعدة العرشية تثبت العرش، أما أن النقش يثبت العرش فهذا محال. هذا معنى وكرر لا مجال لأبط القاعدة بعدين أطبق لها مطابيخ أطبقها لا مجال. وهذه ترى هواية يتلكأ فيها أحيانا القاعدة ترى مختمرة في الدنيا، لكن وين الأزمة؟ أزمة التطبيق. شايفين بعض الناس قواعد النحو العربي خذ حافظها، بس لكن في المقام التطبيق يخطر. إنها هذه من القواعد التي ستكون مركوزة في الأزهار، لكن في حالة التطبيق قد أحيانا من حيث لا نشعر أن نخطأ في تطبيقها. بس القاعدة حفظيها، إنما يجوز التمسك بإطلاق دليل بعد فرع إحراز صدق ذلك العنوان على الفرد، وإلا فمع عدم الإحراز والجزم واليقين يكون الدليل مثبتا لموضوعه. شرط هذا، وهذه القاعدة تجري في مسرح دعتم، وهذه القاعدة تجري في مسرح الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، وهذه القاعدة تجري في مسرح الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. الشبهة المفهومية الآن شنو القاعدة؟ إذا جئت قلت لك أسلم حالي، إذا جئت قلت لك أسلم حالي وشكينا فد واحد ما أدري هو عالم أو مو عالم، بس وياي رجاء أسلم حالي، بس أبدأ أبين القاعدة أسلم حالي وشكينا أنه هذا عالم أو مو عالم. طبعا الشك هذا عالم أو مو عالم يحتمل على نحوين. الاحتمال الأول شنو؟ شبهة المفهومية. يعني شنو؟ ندري هذا دارس 6 سنين، بس العالم هل هو 6 سنين أم 7؟ هذا شنو مفهومية؟ أو لا ندري العالم 7 سنين، بس هذا من اللي دارس 7 أو 6؟ أشوف هذا مفهومية. هل يمكن التمسك بقولي أكرم عالم لإكرام هذا الشخص أم لا؟ هل يمكن أقول يجب إكرام هذا؟ قال الدليل لا يثبت موضوع، يعني شو دليل؟ يعني احنا هو مفضل مشكوك في العالميه، فشلون نريد مقد واحد يقول انا بدليل اكرم فيه عموم يعم حتى هذا الباب؟ اقول لا يمكن في مثل هذا الحال ان يكون الدليل مطلق وعام. اذا وين نقدر نجري اكرم العالم؟ في متى يمكن تطبيق اكرم العالم؟ بس حاله واحده، بس حاله واحده اكرم العالم لازم تطبق. يا عالم ان ماكو خفاء، لا خفاء مفهوميا لا خفاء مصداقيا، اذا نطبقه تقول لي اذا طبق بعد لا ما عندك خفاء بعد واضح يطبق. اقول لك اول شيء لا خفاء مفهوما ولا خفاء مصداقا، يعني هو قال اكرم العالم، انا ادري العالم لازم شيء يدرس سبع سنين، وادري الشخص دارس سبع سنين، اذا عندي مشكله ليس عندي ازمه كما ليس عندي ازمه مصداقيه. انت بعد ليش تتلكع كانه تكرم؟ ها انا ما ادري والله، الله قال اكرم العالم القصير والشيخ طويل، ما ادري. فاجي اكرم العالم اطبقه على الشيخ، اقول لو كان يريد العالم القصير لكان من المناسب ان يبينه حيث لم يبينه حينئذ اراد العالم مطلقا، مطلقا يعني قصيرا. اذا متى يمكن تطبيق الدليل؟ بعد ان لا تكون عندنا شائبه مفهوميه ولا شائبه مصداقيه، انما كان منشا الشك هل هناك قيد مذكور في قلب الشارع لن يصل الينا ام لا، فنتمسك بالاطلاق في دفع ذلك القيدين. والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين.